الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرابع
ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغيره، خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل.
نعم، تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة: ماء طهور تغيرت صفته، يقول لم يخلو من أوجه أربعة، ثلاثة أوجه: الماء لا يزال طهورا مطهرا، والثالث محل نظر، الرابع أحدها ما يوافق الماء في الطهورية، يعني تغير بالتراب أو بملح مائي، وعرفنا الفرق بين الملح المائي والملح المعدني، فهذا الماء وإن كان لونه أحمر من التراب والطين ونحو ذلك، ما دام يجري على العضو فهو طهور، لأن الذي خالطه طهور مثله. والثاني ما لا يختلط به، خالطه شيء لم يختلط به كالدهن والزيت والقار وغيرها من الأشياء التي لا تمتزج بالماء، هذه لا تؤثر على الماء، يبقى الماء طهورا كذلك. الثالث ما لا يمكن التحرز منه، كورق الشجر والخشب والعيدان التي تقذفها الرياح أو تجرها السيول أو ما ينتابه من حيوانات وغيرها مثلا، مما يشق صون الماء عنه، فهذا باق كذلك على طهوريته. بقي النوع الرابع، وهو ما سوى هذه الأنواع ألقي فيه حبر، ألقي فيه شاهي، ألقي فيه إشنان، أي نوع من أنواع الطاهرات غير ما تقدم، فهذا لا يخلو إن غير اسمه، قيل هذا حبر، هذا توت، هذا شاهي، فهذا تغير اسمه أو طبخ به نوع من أنواع الطاهرات فأصبح مرق، فهذا سلبه الطهورية. يقول فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا، يعني غير اسمه، أو طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف، لأنه أزال اسم الماء فأشبه الخل، يعني لم يكن ماء. يعني لا يصلح أن تقول الإبريز الذي وضعت فيه الشاهي تقول هذا ماء، الطفل الصغير ما يقول هذا ماء، يقول هذا شاهي، هذا صبغ مثلا وضعت فيه صبغ، هذا نيل، وهكذا. نعم.
وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا.
فإن غير إحدى صفاته، غير الطعم أو غير اللون تغيير بسيط، أو غير الريح صار فيه ريح طيبة أو عادية أو كريهة لكنها خفيفة، ولم يطبخ فيه، فهذا فيه روايات عن الإمام أحمد. الأغلب أنه باق على طهوريته، لأنه مثلا إبريق كبير وضع فيه أو سقط فيه ورقات شاهي خفيفة فتغير، لا يصلح أن يقال له شاهي، لكنه ليس ماء صافي، وضع فيه قليل من الزعفران مثلا غيره تغيير بسيط، وضع فيه نقطة حبر مثلا غيرت الماء، لكنه ما يقال لهذا حبر، وهكذا. يعني تغير اللون أو الريح أو الطعم تغير بسيط، فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد. يقول الغالب أنه لا يمنع الطهورية، يعني يبقى على طهوريته. ورواية أخرى أنه تغير أحد صفاته فيكون طاهرا وليس بطهور. ما الدليل على عدم الامتناع من الطهورية به، يعني أنه يجوز الطهور به؟ قال: لأن الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل يصح أن نتيمم وهذا عندنا؟ لا، لأن هذا ماء، هذا استدل به على أنه يتطهر به، لأن الله جل وعلا أباح لنا التيمم متى؟ إذا لم نجد الماء. أما هذا الماء الذي مثلا وضع فيه نقطة حبر غيرته نتركه ونتيمم؟ لا، نتوضأ من هذا، وهكذا. نعم.
ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع.
نعم، لأنه خالطه طاهر. أولا هذا الذي خالطه من حبر أو زعفران أو شاهي أو غيره من الأشياء، أولا هو طاهر، هذا الشيء ليس بنجس فيقال أثر عليه، طاهر. فلم يسلبه ولم يسلبه اسمه، يعني ما يقال إن هذا شاهي، إذا سقط في القدر الكبير مثلا قليل من حبات من أوراق الشاي ما يقال إن هذا شاهي، ما سلبه اسمه، هذا ماء. ولا رقته، يعني ما صار ثخين متين مثلا غليظ، ولا جريانه، يعني يمشي سائل ما بقي جامد مثلا في الإناء، أشبه سائر الأنواع، فمعناه أنه باق على طهوريته. طيب، وعنه. نعم.
وعنه لا يجوز الطهارة به، لأنه سلب إطلاق اسم الماء، أشبه ماء الباقلاء المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب.
نعم. يقول: إذا تغير اللون بشيء من هذه الأشياء فالرواية الثانية على أنه لا يجوز التطهر به. نقول: لما؟ يقول: لأنه سلبه إطلاق الماء. ما هذا ماء خالص، هذا فيه شيء،
ماء مخلوط بشاهي، ماء مخلوط بزعفران، ماء مخلوط بحبر، وهكذا. فينظر في هذا، إن كان هذا التغير قوي فالأولى التيمم وتركه، وإن كان التغير بسيطا فالوضوء به. ويقول المؤلف رحمه الله: وهذا اختيار الخرقي في المختصر، مختصر الخرقي، في أنه يعتبر طاهرا وليس بطهور. نعم.
فصل: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري.
نعم. فإن استعمل في رفع الحدث، عندنا ماء وليس بكثير ونخشى عليه من النفاذ، فنتوضأ بالماء ونتلقف ما يسقط من الوجه والأعضاء في إناء، فجمعنا من هذا التلقف الذي نتلقفه ماء يصح نتوضأ به؟ لا، هذا لا يصح نتوضأ به. هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. إذن ماذا يكون؟ هذا يسمى طاهر. إيش معنى طاهر؟ يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. عندنا نجاسة مثلا في الثوب، نغسلها من هذا الماء الذي نجمعه؟ لا. نشرب من هذا الماء الذي نجمعه؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صب على جابر رضي الله عنه من هذا الماء، زاره وكان مريض فتوضأ صلى الله عليه وسلم وجمع ما سقط من أعضائه عليه الصلاة والسلام فصب على جابر. لو كان هذا الماء الذي رفع به الحدث يعني توضأ به الإنسان يعتبر نجس، ما صبه على جابر، فأخذ من هذا أن الماء المتساقط من الأعضاء في الغسلة الأولى، لأنها هي الذي رفعت الحدث، أما الغسلات الثانية والثالثة فستأتي. فهذا يسمى طاهر. إذن هذا نوع ثاني من أنواع المياه، المياه طهور وهو ما تقدم، وهذا طاهر وهو الوسط. الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يصلح أن يشرب؟ نعم. يصلح أن يتوضأ به؟ لا. لو مس الثوب أو البدن يعتبر نجس؟ لا، ليس بنجس، فهو طاهر وليس بطهور ولا نجس. نعم.
ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به،
يعني هذا طاهر وليس بطهور، فلم تصبه نجاسة بل هو طاهر كالذي تبرد به، الماء الذي يتبرد به. نعم.
وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان، أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثاني لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به.
نعم. يقول: اتفقنا على أن هذا الماء الباقي اللي يتساقط من الأعضاء هذا طاهر ليس بنجس، وهو طاهر يصح للشرب ويصلح للاستعمال الطبخ وغيره، لكن هل هو طهور يصلح أن توضأ به؟ يقول: في هذا روايتان عن الإمام أحمد، أشهرهما أنه لا يصح أن يتوضأ به. لما؟ قال: لأنه استعمل في رفع حدث فسلبه الطهورية. الرواية الثانية قال: يجوز التطهر به. لما؟ قال: لأنه ماء، ما سلبه شيء ولا تغير نزع عنه اسم الماء ولا تأثر بشيء فهو يصح. إذن فالمسألة فيها روايتان أنه يصح أو لا يصح. والأكثر على أنه لا يتوضأ به ما دام أنه توضأ به فلا يستعمل مرة أخرى، يعني كأنه استعمل في شيء مهم فيكفيه ذلك فلا يستعمل في مثله، يعني استعمالنا إياه كأننا أخذنا المقصود منه استعملناه فنكرر، أشبه ما يكون مثلا برمي الجمار، مثلا الجمرة رمينا بها هل نأخذها مرة ثانية ونرمي بها؟ أدينا بها عبادة يكفي. وكذلك هذا الماء توضأنا به غسلنا به الأعضاء فلا نأخذه نغسل به مرة ثانية. نعم.
وإن استعمل في طهارة مستحبة
قوله أشبه التبرد به بخلاف ما إذا اغتسل به للتبرد فهو ما يسلبه الطهورية، يعني عندك ماء مثلا فأحسست بألم برأسك أو حرارة أو نحو ذلك وصدرك فأخذت من الماء وبدأت تغسل رأسك وتغسل صدرك وتجمع الماء، هذا الغسل لم يكن لرفع حدث وإنما هو للتبرد فقط، إذن هذا يصح الوضوء به لأنه لم يرفع به حدث، مثل لو دخلت فيه يدك مثلا ما أدخلت فيه يدك مثلا ما تأثر عليه، فالماء المتجمع لا يخلو إن كان تجمع نتيجة الوضوء غسل الأعضاء فهذا سلبه الطهورية والرواية الثانية لم يسلبه، أو إن كان تجمع نتيجة تبرد أنت تبردت به وجمعته مثلا فهذا لا يسلبه الطهورية لأنك لم ترفع به حدث فهو على حالته. نعم.
وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة
وغسل الجمعة إن الجمعة غسل. نعم.
وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجاسا
نجسا
ولم يزل نجسا.
نعم. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع به حدث ولم يزل به نجس. نعم. الماء عندنا قليل فعندنا إناء قدر فيه ماء نحب أن نتوضأ به ونحب أن يكون وضوءنا موافق للسنة مستكمل الوضوء الكامل ونحب أن نحفظ الماء فلا نضيع ماءنا، قد يقول الأب لولده لا تضيع الماء يا ولدي غسلة واحدة ليدك وغسلة واحدة لوجهك نحن في حاجة إلى الماء، فيكون الولد أفقه من أبيه يقول نعم أنا أغسل ثلاث غسلات لكن سأجمع كل الماء الذي يتساقط مني ونستفيد منه، فغسل الولد أعضاءه كل عضو ثلاث مرات ويحب أن يحفظ الماء ليرضي والده، فماذا يفعل إذا كان فقيها؟ يغسل وجهه فالغسلة الأولى يجمع ما يتساقط في إناء، ثم يغسل الغسلة الثانية ويجمعه في إناء آخر، ثم يغسل الغسلة الثالثة ويجمعها مع الإناء الآخر، يعني يكون عنده إناءان، إناء يجمع فيه الغسلة الأولى وإناء يجمع فيه الغسلة الثانية والثالثة. لما؟ يقول له أبوه: لما تتصرف هذا التصرف يا ولدي؟ يقول: لحفظ الماء وللاستفادة منه. الغسلة الأولى اللي يتساقط من الغسلة الأولى يصلح لماذا؟ يصلح للشاهي، يصلح للقهوة، يصلح للطبخ، لأنه طاهر وليس بطهور. اللي يتساقط من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يصلح يتوضأ به للوقت الآخر. واضح الفرق بين ما يتجمع من الغسلة الأولى والغسلة الثانية؟ الغسلة الأولى رفع به حدث فهو طاهر وليس بطهور، هذا نعزله على جنب للطبخ والشرب، يغسل الإنسان وجهه مثلا الغسلة الأولى ثم ليتساقط من وجهه يشربه، ما في حرج، ما طاهر الحمد لله، أو يعمل فيه الشاهي والقهوة والطبخ وغير ذلك، أو تغسل به الأواني مثلا غير المتنجسة، أواني بعد الطعام مثلا تغسل بهذا الماء الطاهر، لأن ليس المراد تطهيره وإنما المراد تنظيفه فقط. ما يتساقط من الغسلة الثانية والثالثة يصلح أن توضابه للوقت الآخر، لأن رفعنا الحدث بالغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة نجمعه نتوضابه مرة أخرى. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة. طهارة المستحبة مثلا توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر وضوء كامل وصلى، ثم دخل وقت صلاة العصر وهو على طهارة، لكن أخذ قليلا من الماء من أجل أن يتوضأ به وضوء بدون استنجاء وبدون أن يمس العورة، بل جدود كما يقال مثلا، هذا يسمى طهارة مستحبة. يلزم أن يتطهر هذه الطهارة؟ لا، ولكن أراد أن يتوضأ وضوء مستحب، فاللي يتساقط من هذا الماء في الطهارة المستحبة طهور، لأنه ما رفع به حدث، الحدث مرتفع من أول، وإنما طهارة مستحبة. وكذلك غسل الجمعة، غسل الجمعة ليس بواجب على المشهور، فأراد أن يغتسل في طشت مثلا ويجمع ما ينزل منه، يعتبر طهور هذا، لأنه استعمل في طهارة مستحبة ولم يستعمل في غسل جنابة، غسل جنابة ارتفع به حدث، لكن غسل جمعة ما ارتفع به حدث وإنما سنة. هذه الأنواع: غسل وضوء مستحب، غسل مستحب، غسلة الثانية والثالثة باق على طهوريته ولم تزل به نجسا، وعنه أنه غير مطهر لأنه استعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث، يعني رواية أخرى أنه لا يصح الوضوء به، لكن تلك هي المشهورة أنه يصح الوضوء بالمستعمل، وتقدم لنا في الزاد أنه من المكروهات الوضوء استعمل في طهارة مستحبة مما يكره يعني ويصح أن يرفع به الحدث. نعم.
وعن
فصل. نعم، أما عنه هذه مرات انتهينا منها.
فصل: وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا،
كما لو وردت
عليه.
نعم، وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا. نجاسة في الثوب مثلا، فغسلت، فلينزل من غسيل الثوب النجس هذا نزل متغير بالنجاسة، هذا وش ماذا يسمى؟ ما نزل من غسيل النجاسة متغيرا بها هذا نجس، لأنه ماء قليل متغير بالنجاسة فهو نجس. أو قبل زوالها، يعني بعد زوالها نزل متغير، أو قبل زوالها نزل متغير، فهذا نجس لأنه غسالة نجاسة. نعم.
ومن فصل
أو ملاق لنجاسة لم يطهرها، كذلك إذا مر بنجاسة مثلا، مر بنجاسة ولم يطهرها، يعني ما زال أثر النجاسة، فهذا الماء الذي مر بالنجاسة نجس. نعم.
كما لو وردت عليه،
نعم، كما لو وردت عليه، يعني سقطت النجاسة في الماء القليل فغيرته فهو نجس. نعم.
ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه.
فلو انفصل من الغسلة التي طهرت المحل، صفة نحتاج إليها واقعية تقع عندنا كثير، مثلا فيه بول في الأرض، هذه محيط هذا البول مثلا 20 سنتي في 20 سنتي مثلا، جئنا بماء وصببناه على مكان هذا البول فاتسع، صار بدل ما هو ب20 سنتي مثلا في 20 سنتي مسافة شبر في شبر مثلا، أصبح ذراع في ذراع، اتسع، فما الحكم؟ هذا الماء قد يقول قائل مثلا، لو المسألة بالعقل والفكر، كان قد يقول قائل هذا الماء نقل النجاسة من هذا المكان الضيق وانتشرت في المكان الواسع، نقول لا يا أخي، هذا الماء نزل على النجاسة فطهرها وانتشر، ولا ما انتشر؟ كل واحد ما دامت أرض لما؟ ما دليلكم على هذا؟ دليلنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، منين ناخذ تشريعنا؟ منه عليه الصلاة والسلام. ماذا قال في الأعرابي؟ لحكمة الله جل وعلا ساق هذا الأعرابي يجي يبول في المسجد، حتى نأخذ من هذه القصة فوائد عظيمة وتشريع حكيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو ما حصلت هذه لربما قلنا كل ما اتسعت لازم نزيد الماء، وكل ما اتسعت لازم نزيد الماء، لا يا أخي، الله جل وعلا ساق هذا الأعرابي ليبول بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء أو دلوا من ماء. نعم، من المعلوم بول الأعرابي معروف، محيطه قليل والأرض تراب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصب عليه دلو مما لا شك أنه يتسع، لكن ما قال كرروا هذا، ولم يقل احثوا التراب وأبعدوه وصبوا على مكانه وكذا وكذا إلى آخره، أو قال إذا كانت صلبة حكوها، لا، بول مثلا لكبير أو صغير في الأرض نجيب ماء ونصب عليه وخلاص ونصلي فيها الحمد لله. هذا البول الذي صب عليه ذنوب في المسجد كان في المسجد، كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يتصور بعض الناس قد يخطر على باله انه مثلا لا صب عليه دلو واتسع انه لازم يصب عليه اكثر بعد علشان يغسل اللي انتشر هذا، لا، اللي انتشر هذا كله طاهر الحمد لله. وهذا يختلف اذا كان في عين نجاسة، يعني يختلف البول عن الغائط. البول صبينا عليه ماء كفى، غائط لا، لازم نبعده لان الغائط ينتشر ونجس شاف بالعين. نعم.
فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة.
نعم.
وإن كان غير الأرض،
انتظر،
وإن كان
فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثير للنجاسة، لكن المنفصل من مكان غسل الأرض هذا طاهر والحمد لله ليس بنجس. نعم.
وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، لأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه.
نعم. وإن كان